إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا المجموع في صفة الصلاة من كلام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فصل عقده لبيان فضل الصلاة وفوائدها، ذكر رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في فضل الصلاة ونص على أن الذي ذكر إنما هو قليل من كثير، ثم قال رحمه الله تعالى: وأما فوائد الصلاة فكثيرة لا يمكن حصرها. فمن فوائدها أن بها قرة العين وطمأنينة القلب وراحة النفس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي في سننه، وصححه الألباني وغيره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. أخرجه أبو داود وتفرد به، ونصه عنده: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، وهو حديث صحيح. فالصلاة ذكر، وبذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة صلة بين العبد وربه، يقوم المصلي بين يدي ربه خاشعا ذليلا، يسبح بحمده ويتلو كتابه ويعظمه بقوله وفعله، ويثني عليه بما هو أهله، ويسأله حاجات دينه ودنياه. فالصلاة روضة يانعة فيها من كل زوج بهيج. ومن فوائدها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلاها الإنسان على الوجه الذي أمر به، قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذلك لما يحصل للقلب بالصلاة من إنابة إلى الله، وحضور بين يديه، وقوة في الإيمان، واستنارة في القلب، وصلاح في الأحوال، فلا يزال طعم ذلك في قلبه. وكلما هم بمنكر أو فحشاء تذكر تلك الصلة بينه وبين ربه فابتعد عن ذلك. ومن فوائدها أنها عون للإنسان على أمور دينه ودنياه، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. حزبه أي أهمه. وقد أخرجه أبو داود من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ومن فوائد الصلاة ما رتب الله عليها من الأجر العظيم والخير الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. أخرجه أبو داود من رواية عبادة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرجه ابن ماجه والنسائي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور. رواه مسلم. يعني نورا في القلب، ونورا في الوجه، ونورا في القبر، ونورا في الحشر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد في مسند عبد الله بن عمرو، لا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد حسن هذا الحديث محقق المسند، وكذلك جود إسناده المنذري، ولكن ضعفه غير هؤلاء. فمن حافظ على هذه الصلوات وأداها على الوجه المشروع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن فوائد الصلاة أنها كفارة لصغائر الذنوب وتطهير من الخطايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. فهذه الصلوات 5 تغسل الذنوب لمن صلى غسلا فيكون نقيا بها من الذنوب. ومن فوائد الصلاة ما يحصل في صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين عليها في مكان واحد، وحصول التعارف والتآلف بينهم، وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل، وإظهار الشعائر الإسلامية وغيرها من المصالح العظيمة. ومن فوائدها أنها صلة بين المصلي وربه، فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال المصلي الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فهل تجد صلة أقوى من تلك الصلة؟ يجيبك ربك على قراءتك آية آية وهو فوق عرشه، وأنت في أرضه، عناية بصلاتك وتحقيقا لها. وما ذكرناه من هذه الفضائل ليس على سبيل الاستيعاب، ولكنه قليل من كثير. ومن عجب أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات، أو يتجاهلوه ويتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة في أعينهم من أزهد الأعمال وأقلها قدرا، وصاروا لا يقيمون لها وزنا في حساب أعمالهم، ولا يبذلون لها وقتا من ساعات أعمارهم، بل ربما يسخر بعضهم بها ويتخذها سخرية وهزوا ولعبا، ويسخر من المصلين نسأل الله تعالى السلامة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال ربنا جل وعلا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فلا يتقدمها شيء سوى الشهادتين. والحديث في الصحيحين، وهي تغسل الخطايا، لحديث جابر رضي الله عنه وقد مر مرارا: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، أخرجه مسلم. وهي تكفر السيئات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم وقد مر. وهي نور لصاحبها في الدنيا والآخرة. أما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وفي رواية للمسند: لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الحديث أخرجه أحمد كما مر، وحسنه محقق المسند، وجود إسناده المنذري، وقد أخرجه أيضا عبد بن حميد في المنتخب والطبراني في الأوسط، وأخرجه ابن حبان والطحاوي في المشكل. وقد وقع فيه نزاع كبير في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. ولحديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ما يزيدنا فهما وتعقلا لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، فإنه قال: الصبر ضياء والصلاة نور. معلوم أن الضياء يكون نورا مع حرارة، وأما النور فلا حرارة معه. وكذلك الصلاة ففيها أنس القلب وقرة العين واطمئنان النفس. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه لشواهده الألباني في المشكات وغيرها. والصلاة يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطيات، لحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، أخرجه مسلم. والصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به، وأما قوله وحاجته فيعني الإداوة وما أشبه. كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم في صحيحه. والمشي إلى الصلوات تكتب به الحسنات، وترفع به الدرجات، وتحط به الخطيئات. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. وتعد الضيافة في الجنة بالصلاة كلما غدا إليها المسلم أو راح. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الحديث في الصحيحين. والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. والصلاة يغفر الله تعالى بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها. لحديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. أخرجه مسلم في صحيح. والصلاة تكفر ما قبلها من الذنوب. بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. أخرجه مسلم في صحيحه. والملائكة تصلي على صاحب الصلاة ما دام في مصلى وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. والحديث في الصحيحين، وانتظار الصلاة رباط في سبيل الله، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم في صحيحه. وأجر من خرج إلى الصلاة كأجر الحاج المحرم، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني صلاة الضحى، وكل صلاة تطوع يأتي بها المرء فهي تسبيح وسبحة، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، من خرج إلى سبحة الضحى، من خرج إلى سنة الضحى لا ينصبه، أي لا يتعبه إلا ذلك، والنصب التعب، لا ينصبه إلا إياها، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. ومن سبق بالصلاة وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وإذا تطهر المسلم وخرج إلى الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع، ويكتب له ذهابه ورجوعه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه. وعنه رضي الله عنه يرفع: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تحط سيئة حتى يرجع، أخرجه ابن حبان والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تحط سيئة حتى يرجع. فهذا كله فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير الذي هو فريضة الله تبارك وتعالى الكبرى بعد التوحيد، وهي الصلاة. ومن عجب أن تجد طلاب العلم السلفيين لا يبالون بالصلاة كما ينبغي أن يبالوا بها، فلا يستعد الواحد منهم لها استعدادا، ولا يأخذ لها أهبة، ولا يقبل عليها بجمعيته، ولا يتوفر عليها بقلبه ونفسه وضميره وعقله. ومع ذلك الله تعالى غفور رحيم، إلا أن المرء ينبغي عليه أن يستكثر من الخير، فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والله المستعان. الذي مر في جملته إنما هو في فضل الصلاة بإطلاق، وأما ما يتعلق بالترغيب في الصلوات الخمس ففي صحيح الترغيب والترهيب ما يتعلق بالصلوات الخمس خاصة من المحافظة عليها والإيمان بوجوبها وإتقانها وإحسانها، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث وهو في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فليبقى من درنه شيء؟ والدرن الوسخ والقذر. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الحديث في الصحيحين. وسيأتي نوع شرح وبيان له من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. أخرجه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وصححه لغيره الألباني. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، والغمر الكثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كمثل نهر جار غمر فهو جار متجدد، هو كثير لا قلة فيه، لأن الماء القليل يمكن أن تعتوره الآفات. ثم دل على أنه دان قريب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيّن لنا كيف أن الصلاة يغفر بالإتيان بها على وجهها ما بين الصلوات من الذنوب والخطيئات، فقال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي تقعون في الهلاك بسبب الذنوب الكثيرة الموجبة للعذاب بالنار، تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الصبح غسلته ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلته ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلته ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، قال المنذري وإسناده حسن، ورواه في الكبير موقوفا عليه وهو أشبه، ورواته محتج بهم في الصحيح، ورمز له الألباني في صحيح الترغيب والترهيب بقوله حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط وفي الصغير وحسنه لغيره. الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال الحافظ: ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيح. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان واللفظ لابن حبان، وصححه الألباني. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورمز له الألباني بقوله حسن صحيح. وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة، فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولماذا تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه تحت الشجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولما تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني وحسنه لغيره الألباني. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، وراه قال العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينهما وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسنه المنذري، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن كما قال المنذري، وحسنه أيضا الألباني، وأخرجه أبو يعلى والبزار. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. أخرجه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. رواه الطبراني بإسناد جوده المنذري وحسنه الألباني. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان، وصححه لغيره الألباني. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن بوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم، يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وأذهب إلى رد التفضيل الذي جاءوا به لمن مات قبل أخيه وكان محسنا بأربعين ليلة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو أمر غيبي إلى شيء آخر: فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته بعده، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، كان يصلي في هذه المدة، فلا يدري أحد ما بلغت به صلاته. رواه مالك واللفظ له، وأحمد بإسناد حسنه المنذري والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني. وأما رواية ابن خزيمة فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا يدريكم ما بلغت به صلاته الحديث، وقد أخرجه أيضا أحمد في مسنده. وأما حديث أحمد برواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه حديث دال جدا على قدر الصلاة وعظيم ثوابها عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ فأخر الذي مات شهيدا، كما رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرأيت المؤخر منهما وقد مات بعده بسنة أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن، وقال الألباني: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، أي فالذي بينهما في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض. صححه لغيره الألباني. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معه، والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. رواه أحمد بإسناد جيد، وصححه لغيره الألباني. الصلاة خير الأعمال، والصلاة كما مر هي خير موضوع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن عظيم قدر الصلوات الخمس خاصة، لأنهن الفريضة التي فرض الله تعالى على عباده في أرضه من فوق 7 سماوات، كفاحا منه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. والصلاة في أول وقتها رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما مر في حديث عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ الصلاة على وقتها. ثم ذكر بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله كما في الصحيحين وقد مر الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الإنسان إذا حافظ على هذه الصلوات فإن الله تبارك وتعالى يجعل له نورا يوم القيامة، ويجعل له برهانا والله تبارك وتعالى حذرنا من إضاعة هذه الصلاة وحذرنا من إضاعتها رسول الله. قال العلامة المصنف رحمه الله: الفصل الخامس: التحذير من إضاعة الصلاة. لما كان للصلاة هذا الفضل الكبير وهذه الفوائد العظيمة، كان فقدها حرمانا كبيرا ونقصا فادحا في الإسلام. ومن ثم حذر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من إضاعتها، ورتب على ذلك عقوبات متنوعة. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عن أهل النار وقد سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا أمروا بالصلاة لا يصلون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه مر على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه أن يهشمه ويشدخه، فيتدهدهه الحجر أن يتدحرجه ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقيل إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وهو حديث المنام الطويل الذي رواه سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البخاري في الصحيح. وهذا العذاب في البرزخ بعد أن يموت، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، إلى أن تقوم الساعة أو ما قبل ذلك إذا شاء أن يخفف عنه، فهذا عذاب برزخي. وأما في الآخرة فالأمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحافظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع أئمة الكفر، مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي في الشعب، وكذلك عبد بن حميد في المنتخب، وأخرجه الدارمي، وحسنه محقق المسند، وجود إسناده المنذري، وضعفه غير هؤلاء. فاتقوا الله تعالى وأقيموا الصلاة وحافظوا عليها في أوقاتها، وأدبوا أولادكم عليها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمركم أن مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. أخرجه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح: فمن منكم راعى هذه الأمانة التي حملها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر الناس عن هذا غافلون، لكنهم إلى أموالهم وحطام الدنيا منتبهون، يسهرون الليل والنهار لتنمية هذا المال، ثم يدعونه لمن يرثه من بعدهم، وهم غافلون عن أولادهم الذين يكونون قرة عين لهم في الدنيا والآخرة إذا صلحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. أفلا تخافون أيها المسلمون من هذه المسؤولية؟ أفلا تخافون أن يكون عقابكم على ترك تربية أولادكم أن يكونوا من العاقين لكم جزاء وفاقا؟ إن من لا يراعي حق الله في تربية أولاده يوشك ألا يراعوا حق الله فيه إذا كبر وإذا مات. فعليكم أيها المسلمون أن تربوا أولادكم ما داموا نشأا يتقبلون أن تربوهم على محبة الصلاة ومحبة الحضور إلى المساجد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.